رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي الوقود. ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد. ومذ الله جل ناداها لموا وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود. فقضى يا والصدور منهم تلظى ببرامين وما أبيح الورود. تركوهم على الصعيد ثلاثا. يا بنفسي ماذا يقل الصعيد. وعلى العيش من بنات علي نوح كل لفظها تعدي. سلبتها يا أيد الجفاة حلاها فخلا يا معصم وعطل جي. وعليها السياط لما تلوت خالفتها أساور وعقول. كأني بها تنظر إلى رأس أخيها. ويلي لمن شافت صفقت بديها وشقت جيبها. ويلي عليها ما تنلام من شافت وليها. اي والله راسي يلوح فوق الرمايا. فوق الرمايح بالباياير. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات أمن هي صدق الله العلي العظيم. للإنسان علاقتان كما ذكرنا في الليلة السابقة، علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالبيئة التي تحتضنه ويعيش فيها. الآية المباركة تحدثت عن هاتين العلاقتين، علاقة الإنسان بالإنسان تحدثت عنها الآية ولقد كرمنا بني آدم، يعني يجب أن تكون علاقة الإنسان بالإنسان علاقة التكريم، علاقة الاحترام المتبادل. علاقة الإنسان بالإنسان إطارها التكريم، إطارها الاحترام المتبادل. العلاقة الأخرى علاقة الإنسان بالطبيعة، علاقة الإنسان بالبيئة، هي التي تحدثت عنها الآية المباركة وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. هذه الفقرة تشير إلى علاقة الإنسان بالطبيعة والبيئة. نحن هذه الليلة نتحدث عن العلاقة الثانية، يعني علاقة الإنسان ببيئته وبالطبيعة التي يعيش فيها. نتحدث ضمن هذه العلاقة ما مفهوم البيئة، والمحور الثاني ما هو الفارق بين التصور الغربي لعلاقة الإنسان بالبيئة والتصور الإسلامي لعلاقة الإنسان بالبيئة، والمحور الثالث التوصيات التي تترتب على المنظور الإسلامي في علاقة الإنسان ببيئته. نجي إلى المحور الأول، ما هو معنى البيئة؟ يعني عندما نسمع أن للإنسان علق بالبيئة أو للإنسان حدودا في علاقته مع البيئة، ما معنى البيئة؟ إذا ترجع إلى مجلة دراسات، مجلة أردنية، في المجلد الرابع العدد 19 تنقل آراء المختصين حول تحديد مفهوم البيئة. الدكتور إبراهيم الجيلاني يحدد البيئة، ما معنى البيئة؟ يقول البيئة هي المحيط الذي يضم الكائنات الحية كالإنسان والحيوان مع العناصر الطبيعية الأخرى، مثل شنو؟ مثل القشرة الأرضية، هذا عنصر طبيعي، مثل ما تختزنه الأرض من معادن، هذا عنصر طبيعي،
مثل الغازات الطبيعية المبثوثة، هذا عنصر ثالث. مثل الغلاف الجوي المحيط بالأرض، هذا عنصر رابع. المحيط الذي يجمع الكائنات الحية والعناصر الطبيعية الأخرى، هذا المحيط يسمى بالبيئة. يجي إلى العالم الألماني أرنسيك، هذا مشهور في القرن التاسع عشر، في الثمانينات من القرن التاسع عشر، أول من تكلم في علم البيئة، يقولون هو هذا العالم الألماني، أول من بدأ وأسس علم البيئة. هذا العالم الألماني درس العلاقة بين الكائنات الحية وبين الطبيعة، يعني ما هي علاقة الإنسان بالطبيعة، ما هي علاقة الحيوان بالطبيعة. درس العلاقة بين الكائنات الحية وبين العناصر الطبيعية، وتوصل إلى نظرية وهي نظرية المنظومة البيئية. شنو معنى المنظومة البيئية؟ يعني أن سائر العناصر التي تحتضنها البيئة تخضع لنظام واحد، هناك نظام واحد تخضع له سائر العناصر التي تشكل مفهوم البيئة، تشكل مجتمع البيئة. شلون؟ حتى أشرح لك هذا المعنى. هو هذا العالم الألماني يقسم الكائنات إلى الكائنات الحية إلى ثلاثة أقسام: كائنات منتجة، كائنات مستهلكة، كائنات دقيقة. الكائنات المنتجة هي الكائنات التي تستقي غذاءها من ذاتها، ما تأخذ غذاءها من الخارج، غذاؤها منها ومن ذاتها. مثل شنو؟ يمثل بالنباتات الخضراء، يقول هذه النباتات الخضراء تستمد وجودها من ذاتها، تستمد بقاءها من ذاتها، هذه نسميها كائنات منتجة. قسم ثاني لا، كائنات مستهلكة مثل الإنسان والحيوان. إنسان أو الحيوان الذي يعيش بعض أفراده على اللحوم، لحوم الحيوانات الأخرى، أو يعيش بعض أفراده على الأعشاب والنباتات، هذا نصنفه الإنسان والحيوان نصنفه في الكائنات المستهلكة، لأنه يستورد غذاءه ويستقي غذاءه من كائن آخر من غيره، هذا نسميه كائنات مستهلكة. عندنا قسم ثالث، كائنات دقيقة. مثل شنو؟ مثل البكتيريا، هذه تسمى كائنات دقيقة. ما هي وظيفتها؟ وظيفة هذه الكائنات تحويل المركبات المعقدة إلى مركبات بسيطة تبثها في الهواء، تقوم بإذابة هذه المركبات المعقدة إلى مركبات وجسيمات بسيطة وتبثها في الهواء. إذا بثتها في الهواء استقبلها النبات واعتبرها مادة غذائية له، ينمو بها ويتلاقح بها، وبالتالي يستعيد النبات دورته مرة أخرى ببركة هذه الكائنات الدقيقة. النبات يستغل نتاج الكائنات الدقيقة ليعيد دورته إلى الحياة، ليعيد مسيرته الحياتية مرة أخرى. إذن عرفنا أن الكائنات المستهلكة تعتمد على الكائنات المنتجة، وعرفنا أن الكائنات الحية تعتمد على الكائنات الدقيقة أيضا. إذن هناك نظام واحد يجمع هذه العناصر كلها، وهو نظام التبادل، كل عنصر يبادل العنصر الآخر ما عنده. هناك نظام واحد يجمع هذه العناصر البيئية المختلفة، ولذلك تسمى هذه العناصر المجتمعة المنظومة البيئية. يعني هناك حالة من التفاعل وحالة من التبادل بين هذه العناصر جميعها. زين، ربما يسأل إنسان، طيب العالم الألماني هكذا قال وفلان الغربي هكذا قال، انتوا المسلمين شو قلتوا؟ يعني اين المسلمون عن علم البيئة؟ اين المسلمون عن الحديث عن البيئة؟ يعني علم البيئة يؤسسه عالم ألماني، اذا اين علماء المسلمين؟ واين ذاك المخزون الذي كان يمتلكه علماء المسلمين في العصور السابقة؟ ماذا قال المسلمون عن البيئة وعن علاقة الإنسان بالبيئة؟ لاحظوا معي، نحن نرجع إلى القرآن الكريم. تدري القرآن الكريم تحدث عن البيئة في 750 آية. صور هذا العدد الكبير، 750 آية من القرآن فقط تتحدث عن البيئة، فقط تركز على البيئة. إذن علم البيئة كأصول كمبادئ عامة سبق بها القرآن الكريم وتحدث عنها القرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدث عن الأرض، ماذا يقول؟ والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ماذا يقول عن الأرض؟ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ويقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني مطيعة، تطيعكم في الزراعة، تطيعكم في التنقل، تطيعكم فيما تريدون، ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تحدث القرآن عن الرياح، هذا عنصر بيئي. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق من خلاله ثم إذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. تحدث القرآن أيضا، تحدث عن الماء، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. تحدث القرآن عن الكائنات الحية، عن الحيوان، والأنعام خلقناها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. تحدث القرآن عن البحر، وسخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تحدث عن الغابات الشاسعة، قال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن القرآن إذا تتأمل هالصفحات الشاسعة والممتدة والمساحات الكبيرة من القرآن تتحدث عن البيئة بألوانها المختلفة، بصورها الرائعة، بأشكالها المتعددة. إذن القرآن وضع اللبنة لعلم البيئة ولعلاقة الإنسان بالبيئة عندما تحدث عنها. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. ما هو الفارق بين التصور الغربي في تحديد علاقة الإنسان بالبيئة والتصور الإسلامي؟ طبعا كل تصور يبني نظريته على ضوء فلسفته للحياة. يعني الغرب يملك فلسفة للحياة، وعلى أساس فلسفته يحدد لنا علاقة الإنسان بالبيئة. الإسلام أيضا يمتلك فلسفة للحياة، وعلى أساس فلسفته يحدد لنا علاقة الإنسان بالبيئة. إذن كل تصور هو مبني ومرتكز على فلسفة مسبقة وعلى رؤية مسبقة للحياة. نجي أولا إلى التصور الغربي. واضح الفلسفة الغربية تبتني على مبدأ الحرية، يعني الإنسان خلق حرا، مبدأ الحرية هو المناط هو الميزان في فلسفة الغرب للحياة، في رؤية الغرب للحياة. مبدأ الحرية الإنسان حر، حر في اختياره، حر في معتقداته، حر في فكره، حر في اقتصاده، حر في سياسته، حر. الفلسفة التي تجمع كل هذه الحقول وكل هذه النظريات هي مبدأ الحرية. لأجل أن الإنسان خلق حرا، إذن مقتضى حريته أن تكون علاقته بالبيئة علاقة الاستخدام. الإنسان مستخدم والبيئة مستخدم، يستثمر البيئة، يستثمر طاقاتها، يستثمر نتاجها، يستثمر بركاتها ومعادنها، يستثمرها لخدمته، يستثمرها لإشباع طموحه، يستثمرها ليصل إلى أعلى منصب مادي يتوقعه. علاقة الإنسان بالبيئة علاقة الاستخدام. لذلك الدكتور إبراهيم الجيلاني عندما يذكر تعريف زين، تعريف مثلا في المنظمات الأخرى كمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، شنو معنى البيئة؟ يقول لك البيئة هي رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في زمن ما ومكان ما لإشباع حاجات الإنسان. المهم هو شنو؟ إشباع حاجات الإنسان. هذه هي النظرة. زين، نجي الآن إلى التصور الإسلامي. تصور الإسلامي ماذا يقول؟ ما هي علاقة المسلم بالبيئة في نظر الإسلام في ضوء التصور الإسلامي؟ تصور الإسلامي يتجلى لنا بأربع ركائز أذكرها بشكل سريع. الركيزة الأولى أن علاقتك بالبيئة هي انعكاس لعلاقتك الأسرية. شلون انعكاس لعلاقتك الأسرية؟ هل أشرح لك الآن. الإسلام يقول هناك بيئة كبرى وهي هذه الطبيعة التي نعيش فيها، وهناك بيئة صغرى وهي الأسرة التي أنت تعيش فيها من أب وأم وإخوة وأخوات. هناك بيئة أصيلة وهي الأسرة، وهناك بيئة متفرعة وهي علاقتك بالطبيعة. الإسلام يقول علاقتك بالبيئة علاقتك بالطبيعة هي انعكاس علاقتك الأسرية. يعني إذا أردنا نعرف واحد شلون موقعه في الأسرة، هذا الإنسان كيف علاقاته الأسرية، كيف اهتماماته الأسرية. إذا أردنا أن نقرأ شخصيته الأسرية فلنقرأ شخصيته البيئية. إذا أردنا أن نعرف حياته الأسرية فلنعرف حياته البيئية. حياتك مع البيئة مظهر وانعكاس لحياتك
في داخل الأسرة.
إذن الإسلام يركز على إصلاح الأسرة أولا لتكون منطلقا لماذا؟ لإصلاح البيئة. علاقتك مع الأسرة يجب أن تكون علاقة سليمة حتى تصير منطلق لعلاقة سليمة مع البيئة التي تعيش فيها. لذلك تشوف النصوص الشريفة تركز على الأسرة السليمة. مثلا ما ورد عن الرسول محمد اختاروا لنطفكم فإن العرق
غشاش،
وورد عنه صلى الله عليه وآله إياكم وخضراء الجمن. قيل وما خضراء الجمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. يعني انت لازم تختار الأسرة، تختارها من سلالة، تختار الزوجة من سلالة معروفة بالطهر، معروفة بالأخلاق الحميدة، معروفة بالتوازن. لأن انت تريد الشك الأسرة متوازنة، فلتنقل لبنة الأسرة من سلالة متوازنة أيضا. إذا الأسرة كانت أسرة نظيفة نقية، الأسرة تعيش علاقات صحية، سوف ينعكس هذا على علاقتك بالبيئة. علاقتك بالبيئة ستكون علاقة منظمة لأنك تعيش في أسرة منظمة. علاقتك بالبيئة ستكون علاقة مسؤولة لأنك تعيش في أسرة مسؤولة. علاقتك بالبيئة ستكون علاقة هادفة لأنك تعيش في أسرة هادفة. إذن علاقتك بالبيئة مظهر لعلاقتك بالأسرة. لذلك الإسلام يركز أولا على إصلاح الأسرة كمنطلق لعلاقة الإنسان بالبيئة. شوف يذكر القرآن عن النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني السلالة الكافرة تنتج كفار، السلالة المنحرفة تنتج منحرفين. إذن لابد أن تختار السلالة الطاهرة الطيبة. نجي إلى الركيزة الثانية. الركيزة الثانية علاج تلوث البيئة. طبعا تلوث البيئة الآن صار يشغل المؤتمرات العالمية كل عام. كيف نعالج تلوث البيئة؟ النفايات النووية في كثير من الشواطئ والمحيطات، أدخنة المصانع، هذه الأدخنة والغازات السامة تملأ آفاقنا، البيئة ملوثة. كيف نعالج تلوث البيئة؟ ماذا يقول الغرب؟ ماذا يقول الإسلام كنظام كقانون؟ الغرب يقول نحن نعالج تلوث البيئة بأسلوبين. الأسلوب الأول استخدام الوسائل التقنية لعلاج هذا التلوث. احنا نستخدم الوسائل التقنية لتكرير الماء، لتصفيته، لتنقية الأجواء. زين، هذا علاج، هذا أسلوب. الأسلوب الآخر هو إصدار قوانين من قبل المنظمات الأممية والدولية التي تمنع من تلويث البيئة. هل أضرب لك مثال؟ مثلا في الولايات المتحدة التي هي أكثر الدول تطورا وازدهارا، زين، كيف يعالجون تلوث البيئة؟ يصدرون هذا القانون: لكل مصنع، زين، نسبة معينة من الغازات. يعني ما يحق للمصنع يتجاوز في إنتاج هذه الغازات أكثر من النسبة المحددة له بأي شكل كان. لكل مصنع نسبة محددة من الغازات التي يلفظها إلى الهواء إلى الخارج. زين، تحديد النسبة هذا قانون يحد من تلوث البيئة. ماذا حصل نتيجة هذا القانون؟ حصل أن كل مصنع أو كل شركة تفلس، تسوي تقوم تبيع حصتها من الغازات على الشركة أخرى، وهي لها حفة معينة محددة من إنتاج هذه الغازات تبيعها على الشركة الأخرى وعلى المصنع الآخر، وبالتالي ذاك يمتلك نسبة، نتيجة هذا البيع يمتلك نسبة أكبر من إنتاجه للغازات الملوثة وللغازات التي تقتل الحياة على وجه الكرة الأرضية. زين، الإسلام ماذا يقول؟ الإسلام يقول هذا شيء جيد، إصدار قوانين، استخدام الوسائل التقنية لعلاج التلوث البيئي، هذا كل شيء جيد، لكن هناك شيء أكبر من ذلك، هناك أمر أعظم وأعمق لعلاج التلوث البيئي. ما هو؟ هو تربية المسؤولية عند الإنسان. يجب أن يربى الإنسان من الداخل على أنه مسؤول عن بيئته. أنت مسؤول عن جسدك، مسؤول عن صحتك، مسؤول أيضا عن بيئتك. يجب أن يعيش الإنسان الإحساس والشعور بالمسؤولية. يا مسؤولية، مو مسؤولية قانونية، مسؤولية شرعية. يعني يجب أن يربى الإنسان على أنه مسؤول شرعا عن نظافة بيئته، عن صحة بيئته، عن سلامة بيئته. إحساس الإنسان بالمسؤولية الشرعية أمام نظافة البيئة، أمام نقاء البيئة، أمام سلامة البيئة، هذا الإحساس هو العلاج الوحيد، هو الضمان الوحيد الذي يمنع الإنسان ويحد الإنسان عن أن يتجاوز الخطوط الحمراء ويقوم باللعب بالبيئة كيفما أراد وبأي أسلوب أراد. لذلك تلاحظ النصوص الشريفة التي سأتعرض لها بعد ذلك تؤكد على مسؤولية الإنسان عن سلامة البيئة، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. أنت مسؤول عن البيئة، أنت لست تسأل فقط عن الصلاة والصوم، أنت مسؤول أيضا عن بيئتك، أنت مسؤول عن الكائنات الحية التي تعيش تحت رحمتك ورأفتك. إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. الركيزة الثالثة التي يبتني عليها التصور الإسلامي لعلاقتنا مع البيئة هي نظرية الخلافة. شنو معنى نظرية الخلافة؟ مو نقصد خلافة الرسول محمد، مقصودنا شيء آخر. كيف؟ نحن قلنا التصور الغربي يقول علاقة الإنسان بالبيئة علاقة الاستخدام. لماذا؟ لأن الإنسان خلق حرا، مقتضى حريته أن يستخدم البيئة. الإسلام ماذا يقول؟ يقول لا، أنت لست حرا. لماذا؟ لأنك لست مالكا. الحرية فرع الملك، إذا امتلكت أصبحت حرا في ملكك. مثلا أنا أمتلك هذه الدار، إذا أنا حر فيها. إذا امتلكت ملكت الحرية، لكنك لا تملك، أنت لست مالك. الإسلام يقول أنت لا تملك، لا تملك أرضا ولا بستانا ولا طبيعة، أنت لست مالك. لأنك لست مالك فأنت لست حرا. الحرية فرع الملك، فإذا انتفى الملك انتفت الحرية. طيب أنا لا أملك، من الذي يملك؟ أنت مجرد خليفة عن المالك، أنت وكيل ونائب عن المالك، أنت لست مالك. المالك الحقيقي هو الذي وكلك وأنابك واستخلفك في هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. أنت مجرد خليفة، أنت لا تملك هذه الأرض التي تعيش فيها، هذا البستان الذي تعيش فيه أنت لا تملكه، أنت خليفة عن المالك، بما أنك خليفة إذن لست حرا، فيجب أن تتعامل مع الطبيعة ومع البيئة كما أمرك مالك هذه الطبيعة وكما أمرك مالك هذه البيئة، ولست حرا في التعامل مع البيئة. لذلك تشوف تعبير القرآن تعبير دقيق، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين مؤقت، يعني هذه البيئة قط مو ملك. أنت أعطيت البستان عارية، أنت أعطيت الأرض عارية، أنت أعطيت الأموال والثروة عارية، وهذه العارية سيأخذها المالك يوما ما. المالك الحقيقي أعطاك هذه الأمور عارية وسيأخذها منك، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن لست حرا لأنك لست مالكا، والمالك الحقيقي هو الذي وضع لك قوانين وضوابط في التعامل مع البيئة وفي التعاطي مع هذه البيئة، في كيفية استثمارها وفي كيفية استنطاقها. نجي إلى الركيزة الرابعة. الركيزة الرابعة للتصور الإسلامي هي أن علاقتنا بالبيئة علاقة التأمل وعلاقة الاستنطاق. كيف يعني علاقة التأمل وعلاقة الاستنطاق؟ الفلاسفة تبعا للقرآن الكريم قسموا المعرفة إلى قسمين، معرفة نفسية ومعرفة آفاقية. القرآن الكريم يقول سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه معرفة آفاقية، وفي أنفسهم، هذه معرفة نفسية، حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ورد عن الرسول محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا القسم الأول من المعرفة وهي المعرفة النفسية، والقسم الثاني من المعرفة وهي المعرفة الآفاقية، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. علاقتنا بالبيئة ليست مجرد استخدام واستثمار، علاقتنا بالبيئة علاقة تأمل، علاقة دراسة، علاقة استنطاق. أنت اقرأ بيئتك التي تعيش فيها، اقرأ هذه الصفحات الرائعة للبيئة وللطبيعة التي تعيش فيها. البيئة ليست مجرد خدمات، البيئة مظهر لله، آية لله، مظهر يعبر عن قدرته وعن حكمته وعن إبداعه تبارك وتعالى. اقرأ بيئتك ستقرأ طريقك إلى الله تبارك وتعالى. إذا تأمل الإنسان في البيئة التي يعيش فيها يجد أنها تسير على نظام متوازن. القرآن الكريم يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. موزون يعني أكو ميزان، أكو ميزان يضبط هذه الكائنات الحية في نموها وفي استمرارها وفي إنتاجها وإثمارها. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، هناك عملية توازن تضبط البيئة بمختلف أشكالها وأنواعها. لاحظ مثلا الأكسجين المبثوث في الغلاف الجوي، يقولون نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي 21%. هذه النسبة لو زادت احترق من على الأرض، ولو قلت مات من على الأرض. إذن هناك موزون، هناك شيء يزن هذه الأمور كلها، ميزان يضع كل شيء في موضعه الدقيق وفي موضعه الملائم. تجي مثلا انت تستغرب هذا العنكبوت، هذا العنكبوت اللي يصير بالبيوت نتيجة الغبار، يقول انت وش الفائدة من هذا؟ الله يخلق عنكبوت، شنو الفائدة من هذا العنكبوت حتى يخلقه الله؟ زين، تجي الى ما يذكره العلماء في هذا المجال، يقولون هذا العنكبوت يأكل في العام الواحد في كل سنة يأكل من الحشرات ما يأكله 3 ملايين إنسان، يعني يقضي لك على نسبة واسعة وكبيرة من الحشرات. إذن بالنتيجة أنت إذا تسمع الفلاسفة، فلاسفة يقولون الوجود كله خير، يعني ما في شر في الوجود، ما في شيء شر، الوجود كله خير، يعني ما في ذرة، ما في مخلوق في هذا الوجود إلا وهو يحمل طاقة من الخير، إلا وهو يحمل طاقة من النفع، إلا وهو يحمل طاقة من الإنتاج. الوجود كله خير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن بناء على هذه الركائز الأربع التي قرأناها نعرف ماذا؟ نعرف التصور الإسلامي لعلاقتنا بالبيئة وارتباطنا بالبيئة. نجي إلى المحور الثالث والأخير، ما هي التوصيات التي تترتب على المنظور الإسلامي في علاقتنا بالبيئة؟ أذكر مختصرا توصيتين. توصية الأولى، يجب المحافظة على سلامة البيئة ونزاهة البيئة. ربما الإنسان يستغرب يقول ليش، يعني شنو ليش واجب شرعا؟ شنو الدليل على أن المحافظة على نظافة البيئة وسلامتها أمر واجب شرعا؟ أنت اقرأ النصوص المختلفة. مثلا الله تبارك وتعالى كما أمرنا بالصلاة قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. زين، أيضا أمرنا في المحافظة على الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إفساد الأرض بعد إصلاحها يعني جعل الأرض منطقة للأمراض، جعل الأرض منطقة للأوبئة، جعلوا الأرض منطقة للخراب، خراب الإنسان وخراب الحياة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإمام أمير المؤمنين كما نقلنا كلامه سابقا، إنكم مسؤولون، يعني شنو مسؤولون؟ يعني كلام فارغ، يعني مسؤول، يعني مسؤول شرعا، يعني أنت مسؤول شرعا. إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. الإمام أمير المؤمنين يكتب إلى واليه وهو مالك الأشتر في عهده إليه، هذا ما عهد به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى واليه مالك الأشتر حين ولاه مصر، شنو؟ جباية خراجها، جهاد عدوها، استصلاح أهلها، عمارة بلادها، اعتبر عمارة الأرض حقا عليه، لأن إعمار الأرض مساهمة في تنقية البيئة وفي سلامة أجوائها وفي سلامة آفاقها. ورد عن الرسول محمد أكرموا عمتكم النخلة، هذه النخلة تحتاج إلى إكرام، إكرامها بالمحافظة عليها. النخلة مو بس تعطيك رطبا وتمرا، لا، النخلة تنقي لك الأجواء، النخلة تخلق لك أجواء صحية تعيش وتتنفس أنفاسها. أكرموا عمتكم النخلة وورد عنه صلى الله عليه وآله من قطع سدره فقد صوب رأسه إلى النار. يعني انت اذا تقطع سدره بدون مبرر عقلائي بس هيك تريد تقطع سدره هكذا هذا امر مبغوض فقد صوب رأسه إلى النار. اذا المسألة مسألة اضرار، هذا من المسلمات الفقهية، الاضرار بالمسلمين حرام. اي عمل تعمله يلوث البيئة وهو مصدر للاضرار بالمسلمين يكون امرا محرما. والله واحد يجي يقول والله انا حر، هذا البيت ملكي تمام، وهذا البرميل هم ملكي، وهذا النفط هم ملكي، وهذا الخشب هم ملكي، اخلي الخشب بالبرميل واخلي عليه النفط واخلي البرميل في البيت واشعل النار في داخل بيتي وخلي يصير ما يصير، انا تصرفت في ماذا؟ في ملك كل هذه الامور ملكي. يقولون لا، انت وان ملكت هذه الامور ملكا اعتباريا لكن لا سلطنة لك على ملكك بحيث تضر بالآخرين، ليست لك سلطنة واسعة على ملكك بحيث تكون منشأ للإضرار بالآخرين. لا ضرر ولا ضرار على مسلم أو على مؤمن. التوصية الثانية عدم التعامل بالإسراف. مع الأسف احنا تعاملنا مع الموارد البيئية دائما شنو؟ تعامل الإسراف، تعامل الإسراف سواء في مآجبنا أو في استهلاكنا. احنا شعب مستهلك، احنا خصوصا الشعب الخليجي شعب مستهلك تمام؟ شعوب مستهلكة بأبشع أنواع الاستهلاك وبأبشع أنواع الإسراف. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف من الكبائر. دائما تعاملنا معاملة الإسراف. أعطيك الآن بعض الأرقام. مجلة المنار الإماراتية في مارس 1989 تتحدث عن القمامة الكويتية، يعني القمامة في الكويت، تقول أجريت دراسات على القمامة في الكويت وجدت ما نسبته 45% من القمامة مواد غذائية. صور، يعني قريب النصف الغذاء يلقى في القمامة، يلقى في الزبالة. هذا تعامل مع البيئة؟ هذا تعامل صحي مع البيئة؟ يعبر عن النظر الإسلامي في تعامله مع البيئة. زين، تجي إلى مجلة منبر الحوار عدد 95 يذكر في هذه المجلة، يقول العالم ينتج سنويا من الغذاء. كم غذاء ينتجه العالم سنويا؟ العالم ينتج سنويا من الغذاء ما يكفي لثمانية مليار إنسان. غذاء 8 مليار إنسان ينتجه العالم سنويا. كم مليار في العالم؟ 6 مليار. يعني العالم ينتج غذاء أكثر مما يحتاجه الناس، ينتج غذاء 8 مليار بينما يعيش في العالم 6 مليار تقريبا. إذا أين يذهب هذا الغذاء؟ غذاء مليارين إنسان أين يذهب؟ نتيجة سوء الإدارة، نتيجة الفساد الإداري، نتيجة التلاعب بالنعم، نتيجة طغيان الإسراف، نتيجة طغيان البذخ، نتيجة طغيان الترف هو الذي يسبب ذلك وينتج ذلك. ولذلك القرآن الكريم يذكر كل مجتمع يتعامل بالبيئة معاملة الإسراف، يذكره: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذه من المبادئ التي أصر عليها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني الإمام علي عليه السلام لماذا حارب معاوية وأصر على اقتلاع معاوية وأصر على أن لا يبقي لمعاوية بقية؟ لماذا هذا الإصرار؟ لأن معاوية مصدر لوباء البيئة، مصدر للإضرار بالبيئة، معاوية مصدر للتلاعب بالثروات. اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. الإمام علي أصر على أن ينزع هذا المرض السرطاني من جسم الأمة بكل ما يمكن، بكل طاقاته وإمكانياته. إذن فبالنتيجة شوف الإمام علي ماذا يقول، معاوية ماذا يقول. معاوية: الرسول الأعظم محمد يقول عنه لا أشبع الله بطنه. زين، مو مسألة أشبع الله بطنه يعني يأكل هواية، لا مو بس هذه، يعني أنه يلعب بالثروات ويحرقها ويتلفها بدون حدود بدون ضوابط. مو بس البطن يعني كناية عن الأكل، لا، البطن كناية عن التلاعب بالثروة وإتلاف الثروة. لا أشبع الله بطنه. وعلي ماذا يقول؟ يقول: لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز. أنا خليفة وأقدر أبني لقصور وأقدر أحضر لنفسي أشهى المأكولات وأفخم الملبوسات. لو شئت لاهتديت الطريق، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، فأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. وهذا ما ركز عليه شبل علي عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. أكو فساد إداري، أكو فساد مالي من قبل السلطة الأموية، وأنا خارج للقضاء على هذا الفساد. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد حيدر الحلي: قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع. واملأ العين واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع يرمق بطرفه إلى السماء، والدماء قد خضبت شيبته، والدماء تنزف من صدره، والدماء تنزف من جسده، جسده أصبح كالقنفذ من كثرة السهام والنبال، يشخب دما عبيطا. يأخذ الحسين قطعة من الدم ويمسح شيبته، ويرفع يديه يشخص بطرفه إلى السماء: إلهي تركت الخلق طرا، إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا نداؤه لربه، وهناك نداء لشيعته لمواليه لمحبيه، نداء لنا، نداء لك، اسمع هذا النداء: شيعتي مهما شربتم. من سمع هذا النداء؟ ها، سمعته حبيبته سكينة، سمعت النحر يتكلم ها بهذا النداء المفجع: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني، فانا السبط الذي انت ماذا يا ابا عبد الله؟ فانا السبط الذي من غير جرم ذبحوني، وبجرد الخيل بعد القيد غدرا سحقوني. نعم يا ابا عبد الله، انت في قلوبنا تبكيك عيني. خاطبة خاطبها بدمعتك بقلبك: تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور، تدخل الحاير بالحنين ولا طمل صدور، والحوم مثل الكلب لا فارق حميه، وننظر لعد رجلك علي حسين مدفون، وتهيج عبرتنا ويقرح ماي لعيون، ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون، محن الظهر وتصيح يا ابني قطعت بيه. أي المحاجر لا تبكي عليك، فمن أبكيت والله حتى محجر الحجر. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه صلواتك عليهم أجمعين، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد واحرس وانصر مراجع المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة.
مع الصلوات.